بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى لقاء جديد في برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع بداية هذه الحلقة، يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين.
لازلنا مع حديث ابن عباس رضي الله عنهما، توقفنا عند قولها اللهم فقهه في الدين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، ففي حديث ابن عباس لما وضع الوضوء للنبي عليه الصلاة والسلام سأل، قال عليه الصلاة والسلام: من وضع هذا؟ فأخبر. تقدم أن المخبر هي خالة ابن عباس، ميمونة بنت الحارث، كما تقدم في كتاب العلم. فمن باب المكافأة، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، دعا له النبي عليه الصلاة والسلام فقال: اللهم فقهه في الدين. وتقدم في باب قول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم علمه الكتاب، عن ابن عباس قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم علمه الكتاب. ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم علمه الكتاب. يقول ابن حجر: يستفاد منه جواز احتضان الصبي القريب على سبيل الشفقة، على سبيل الشفقة. والمراد بالكتاب القرآن، لأن العرف الشرعي عليه، العرف الشرعي عليه. اللهم علمه الكتاب، العرف الشرعي. لماذا لم يقل العرف فقط؟
لأن العرف للكتاب مو لازم القرآن،
يعني تعارف أهل اللغة على أن الكتاب كتاب سبوي.
نعم
نعم، هو الكتاب عنده.
نعم،
إذا قد ذكر في الكتاب شواهد الكتاب كذا بالكتاب، يعني كتاب سبوي. وهنا قال: والمراد بالكتاب القرآن، لأن العرف الشرعي عليه.
نعم.
والمراد بالتعليم، يعني اللهم علمه الكتاب، ما هو أعم من حفظه والتفهم فيه. والتفهم فيه، المراد بالتعليم علمه الكتاب ما هو أعم من حفظه والتفهم فيه. فلا شك أن حفظ القرآن من أهم المهمات بالنسبة لطالب العلم. نعم، لكن المراد ما هو أعم من ذلك؟
علم الكتاب.
علمه الكتاب يعني بجميع ما تحتمله هذه الكلمة من حفظ وتعلم وعمل. نعم،
صحيح.
لأن من مقتضيات العلم العمل، وهذه طريقة الصحابة والسلف رضوان الله عليهم، كان لا يتجاوزون السورة أو العشر آيات حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قد يقول قائل: أنا والله من أهل العناية بالكتاب، أقرأ القرآن باستمرار، ديدني قراءة القرآن، لكني حاولت الحفظ وعجزت. ديدني كثرة القراءة في القرآن وتعلم القرآن ومراجعة كلام أهل العلم على القرآن وحضور دروس التفسير، نعم، وأتدبر القرآن. نعم، هل نقول إن هذا من أهل القرآن وهو لم يحفظ؟ يقول ابن القيم رحمه الله: وأهل القرآن هم أهل العناية به.
نعم،
هم أهل العناية به، نعم، في تعلمه والعمل به وإدامة النظر فيه ولو لم يحفظوه، لئلا ييأس من ابتلي بسوء الحافظة. نعم، لا سيما إذا بذل. أما إذا فرط يقول: والله حافظ ضعيف ولا حاول، مثل هذا لا شك أنه يلام ولا يعد ولا يستحق أن يعد من أهل القرآن. لكن إذا حاول وبذل وعجز ثم اتجه إلى قراءته وتدبره والنظر فيه وتعلمه وتعليمه والاستنباط منه والعمل به، هذا لا شك أنه من أهل القرآن، كما قال ابن القيم رحمه الله. ولا يعني هذا أننا نفتح مجال لمن يقول أنه من أهل القرآن وهو لا يحفظ القرآن. نقول شريطة أن يكون قد حاول وبذل قدر جهدي واستطاعتي فلم يستطع ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومر بنا مرارا أن الحفظ لا شك أنه من أعظم وسائل التحصيل، ومعه بل لا يقل عنه في الأهمية الفهم، فلا بد من الحفظ والفهم، فلا بد أن يجتمع. لكن من كانت حافظته تسعف وفهمه أقل، هذا يعوض بكثرة الحفظ ومراجعة ما حفظ من كلام أهل العلم، ويحاول جاهدا أن يفهم ويسأل عما يشكل عليه. والثاني الذي رزق الفهم ولم يرزق الحفظ يعاني العلم. إيش معنى يعاني العلم؟ يعني يتعب في تحصيله، يعني يردد ما أراد فهمه ويكتبه مرارا حتى يثبت ويرسخ فيه، ويشرحه إن كان مختصرا، ويختصره إن كان مطولا، وبهذا يثبت فيه ولو كانت حافظته ضعيفة. وإذا علم الله جل وعلا صدق النية من هذا أو ذاك أعان، وإلا فكم في عموم المسلمين من لديه الحافظة القوية ولديه الفهم الثاقب، ومع ذلك لم يكتب له شيء من العلم، حتى في صفوف طلاب العلم يوجد هذا. لكن على الإنسان أن يبذل ما يستطيع قدر استطاع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول: وقع في رواية مسدد الحكمة، يقول ابن حجر، وقع في رواية مسدد الحكمة بدل الكتاب،
اللهم علمه الحكمة تصير،
نعم بدل الكتاب. فيحمل على أن المراد بالحكمة أيضا القرآن، فيكون بعضهم رواه بالمعنى، يعني جاء في نصوص الكتاب والحكمة، وفسرت الحكمة في هذه النصوص
بالكتاب
بالسنة، لأن الكتاب هي عطفت على الكتاب.
إذا جمعتا،
إذا جمع أريد بالكتاب القرآن وبالحكمة السنة. ولكن هنا في رواية اللهم علمه الحكمة يدل بدل الكتاب، يحمل على المراد بالحكمة القرآن، فيكون بعضهم رواه بمعنى. لماذا قلنا الحكمة هنا القرآن ولم نقل السنة؟
لأنها جاءت مفردة.
لماذا وهي مفردة أيضا لماذا اضطرنا أن نفسرها بالقرآن؟ لأن الروايات الأخرى كلها تدل
على القرآن،
على الكتاب والقرآن، لكن والسنة يفسر بعضها بعضا.
لكن لما جمعتا أردنا بهذا الكتاب القرآن والحكمة السنة، لما جمعتا في لفظ واحد،
لأنه لا يمكن أن يراد باللفظين شيء واحد.
جميل.
نعم. وللنسائي والترمذي من طريق عطاء عن ابن عباس قال: دعالي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أوت الحكمة مرتين. فيحتمل تعدد الواقعة، تعدد الواقعة، لكن التي عندنا في هذا الباب اللهم علم فقهه في الدين، وهناك في كتاب العلم اللهم علمه الكتاب، هي واقعة واحدة في مبيته عند خالته ميمونة. فيحتمل تعدد الواقعة، فيكون المراد بالكتاب القرآن والحكمة السنة. نعم. فقال: اللهم فقهه في الدين، الفقه الفهم، يقال فقه بالضم إذا صار الفقه له سجية، فقه إذا صار الفقه له سجية، وفقه بالفتح إذا سبق غيره إلى الفهم، وفقه بالكسر إذا فهم، إذا فهم فقه، وفقه إذا سبق غيره إلى الفهم، وفقه إذا صار الفقه
سجية
له سجية. والمراد بالدين اللهم فقهه في الدين كما تقدم في حديث معاوية: ما يريد الله به خيرا فقهه في الدين. المراد بالدين جميع أبوابه، جميع أبواب الدين. يفسر ذلك حديث جبريل في سؤاله عن الإسلام والإيمان والإحسان، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم. نعم. فالمراد بالدين ما يشمل الإسلام والإيمان والإحسان، لا خصوص الأحكام وإن كانت منه، لأنه صار الفقه العرفي خاص بالأحكام العملية.
صحيح.
نعم. وإن كانت منه وقد خصه الاستعمال العرفي بها، يعني بالأحكام، وإلا فالعقائد هي الفقه الأكبر كما هو معلوم. قال ابن المنير: مناسبة الدعاء لابن عباس بالتفقه على وضعه الماء من جهة أنه تردد بين ثلاثة أمور. ابن عباس يريد أن يضع الماء للنبي عليه الصلاة والسلام، يريد أن يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه تردد بين ثلاثة أمور. ماذا يصنع؟ إما أن يدخل بالماء إلى الخلاء، أو يضعه على الباب ليتناوله من قرب، أو لا يفعل شيئا، أو لا يفعل شيئا. وهذا في حالة ما إذا دخل الخلاء وانتهى، يعني وجد في الخلاء، ماذا يصنع؟ يقول: لو لم يدخل لا أحضرت له الماء، لكن الآن لا أستطيع أن أحضر. فإما أن يترك بهذه العلة، أو يدخل ويترتب على هذا نعم الاطلاع على العورة، لأن هذا مكان كشف العورة، ضرورة تقتضي ذلك، أو يجعله عند باب الخلاء، مكان الخلاء،
ويتناوله
ليه يتناول من قرب، يعني هذا محسوس.
صحيح.
يعني من أراد أن يقدم في مثل هذه الخدمة يتردد بين هذه الأمور، فيكون أقرب الأمور ما فعله ابن عباس. فتردد ابن عباس بين ثلاثة أمور: إما أن يدخل بالماء إلى الخلاء، أو يضعه على الباب ليتناوله من قرب، أو لا يفعل شيئا. فرأى الثاني أوفق، لأن في الأول تعرض للاطلاع، يعني احتمال الأول يدخل بالماء إلى الخلاء يتعرض للاطلاع، لكن قد يقول قائل: لماذا لا يدخل ويغمض عينيه؟ أو مثلا افترض أن المكان مظلم بليل. لا، على كل حال هو عرضة للاطلاع، سواء اطلع على نفس العورة أو اطلع على ما لم ينبغي الاطلاع عليه. المقصود أن هذا الاحتمال ضعيف. والثالث يستدعي مشقة في طلب الماء، افترض أنه ما جاء به عند الباب، يحتاج إلى أن يدعو نعم
من يحضر
له الماء، يستدعي مشقة في طلب الماء، والثاني أسهلها. ففعله يدل على ذكائه، فناسب أن يدعى له بالتفقه في الدين ليحصل به النفع، وكذا كان. يعني العالم أو الأب مثلا بين أبنائه، إذا توسم في أحدهم، في أحد طلابه، في أحد أبنائه النجابة نعم، وفي غيره من هو أقل، وفي قسم ثالث من لا توجد فيهم المقومات، يعتني بأي الأقسام؟ الأول النجيب. هذا الذي يعني التعب عليه
مضمون،
مفيد أيضا، يعني له مردوده. يعني ولذلك لما توسم في هذه النجابة استدل على ذكائه، يعني من مناسبات كثيرة ما يلزم أن يكون من هذه، لكن هذه واحدة منها، فناسب أن يدعى له بالتفقه في الدين ليحصل به النفع، وكذا كان. يعني افترضنا أن أب عنده خمسة أولاد، واحد توسم فيه الذكاء والنجابة، الثاني توسم فيه الجلد والقوة في البدن، والثالث توسم فيه التصرف، حسن التصرف مع الناس والدخول والخروج وكذا. المطلوب من هذا الأب بعد دراسته لمواهب أولاده أن يهيئ لكل واحد ما يناسبه. فمثل هذا النجيب دعه ولا تكلفه بشيء، دعه لطلب العلم ويسر له أسباب الطلب. وهذا القوي النشيط دعه لأعمال تليق به، وهيئ له أيضا من الأسباب ما يعينه على ذلك. والثالث أيضا دعه أيضا ويسر له ما يعينه على تحقيق ما يحسنه، وهكذا. أما أن يعامل الأولاد كلهم معاملة واحدة، العدل يقتضي هذا، لكن هناك أمور لا شك أنها مردودة على الإنسان قبل غيره أفضل من الأمور الأخرى. لكن لو كلفت واحدا، لو واحد نجيب طالب توسم فيه النجابة وأخوه أقل بكثير، بل طلبه للعلم تعب ليس فيه إلا مجرد سلوك الطريق، مع أنه ينتج في أمور أخرى، ينتج ينفع في النفع العام للمسلمين. نعم، هل يقال أنه من العادل أن تيسر لهم من الأسباب الواحدة ما يعينهم على ذلك؟ لا شك أن العدل مطلوب، لكن ينبغي أن تدرس أحوال وقدرات الناس. كما أن العالم إذا توسم أو لمح من بعض طلابه أن هذا عنده من الحفظ ما يتميز به والثاني عنده من الفهم ما يتميز به، يوجه هذا إلى ما ينبغي حفظه، ويوجه هذا إلى ما ينبغي فهمه، يوجه هذا عنده طاقة في الكتابة، وهذا طاقة عنده قدرة على بحث المسائل العلمية، يوجهه إلى هذا.
يبدو أن هذا هو سبيل أو دائما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه.
هذا العاصر.
يعني عندما قال لأبي أي آية في كتاب الله، لم يقلها لغيره. وعندما قال إنكم تظلمون خالدا، لأن خالد هكذا مجال في الجهاد، أفرض أمتي زيد، أعلم أمتي بالحلال والحرام، فالتقسيم صلى الله عليه وسلم للصحابة دليل على معرفته بمواهبهم.
ولذلك أجوبته عليه الصلاة والسلام المختلفة عن سؤال واحد عن أفضل الأعمال
حسب الحال.
أفضل الأعمال فلان يقول له أفضل الأعمال جهاد في سبيل الله، فلان يقول الصلاة على وقتها، وفلان يقول كذا، فلان. تختلف الأجوبة باعتبار أنه يجيب كل واحد بما يناسبه عليه الصلاة والسلام. يقول الكرماني فيه أنه يجوز أن يخدم العالم بغير أمره، وفيه دليل قاطع على إجابة دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه صار فقيها، وأي فقيه رضي الله عنه وأرضاه. لكن مسألة هل أجيب عليه الصلاة والسلام في كل ما طلب، هذه مسألة أخرى، لأنه دعا فأجيب بكذا ومنع من كذا، كما دلت على ذلك النصوص. يقول ابن بطال معلوم أن وضع الماء عند الخلاء إنما هو للاستنجاء به عند الحدث، إنما هو للاستنجاء به عند الحدث، وفيه رد قول من أنكر الاستنجاء بالماء، فيه رد قول من أنكر الاستنجاء بالماء وقال إنما ذلك وضوء النساء، وقال إنما كانوا يتمسحون بالحجارة. نعم، في عهد عليه الصلاة والسلام، في عهد الصحابة، فيه شح في الموارد المياه. نعم، فكان أكثر صنيع، أكثر عملهم الاستنجاء، وأيضا ليس عندهم من الأماكن المعدة لقضاء الحاجة، وإنما كانوا يخرجون إلى البراز، إلى المكان، إلى الخلاء، فأقرب ما عندهم في هذا الظرف الحجارة، فهذا أكثر أحوالهم. وقال إنما كانوا يتمسحون بالحجارة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت ثبوتا قطعيا أنه استنجى بالماء، فلا وجه لرد من قول لقول من أنكر الاستنجاء بالماء. قال أبو الزناد: دعا له النبي عليه الصلاة والسلام أن يفقهه في الدين سرورا منه بانتباهه إلى وضع الماء، وهو من أمور الدين، وفيه المكافأة بالدعاء لمن كان منه إحسان أو عون أو معروف. في عمدة القاري نقل ابن التين عن مالك أنه صلى الله عليه وسلم لم يستنج عمره بالماء، نقل ابن التين عن مالك أنه عليه الصلاة والسلام لم يستنج عمره بالماء، وهو عجيب منه. وقد عقد البخاري قريبا بابا للاستنجاء بالماء، وذكر فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام استنجى، وسيأتي بيان إن شاء الله تعالى. وفي صحيح ابن حبان من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من غائط إلا مس الماء. وفي جامع الترمذي من حديثها أيضا أنها قالت: مرن أزواجكن أن يغسلن أثر الغائط والبول، فإنه عليه الصلاة والسلام كان يفعله. ثم قال: هذا حديث حسن صحيح. وفي صحيح ابن حبان أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى حاجته ثم استنجى من تور. وكره قوم من السلف الاستنجاء بالماء، وزعم بعض المتأخرين أن الماء من المطعوم فكرهه، زعم بعض المتأخرين أن الماء نوع من المطعوم فكرهه. يعني إذا كان العظم لا يجوز الاستنجاء به، الروث لا يجوز الاستنجاء به، لماذا؟ العظم زاد الجن، والروز زاد دوابهم. نعم، إذا ماذا عن الماء الذي وزاد الإنس؟ يعني من باب
أولى
عند من وجهة نظر بعض المتأخرين، لأنه كره قوم من السلف استنجاء، وزعم بعض المتأخرين أن الماء نوع من المطعوم فكرهه لأجل ذلك. وكان بعض القراء يكره الوضوء في مشارع المياه الجارية، المياه الجارية. لماذا؟
ينقل الأذى.
لا، ليس لهذا. وكان يستحب أن يؤخذ له الماء في ركوة ونحوها، لأنه لم يبلغه أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ على نهر أو مشرع من ماء جار. النبي عليه الصلاة والسلام لما لم يتوضأ من نهر، هل لأن الوضوء من النهر مكروه؟ يعني يتناول تناولا كما قال أبو هريرة، هل مثل هذا مكروه؟ لماذا لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام؟
ما عنده نهر.
نعم، هم قالوا أنه يكره، كره بعض القراء الوضوء في المشارع المياه الجارية، وكان يستحب أن يؤخذ له الماء في ركوة ونحوها، لأنهم لم يبلغوا أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ على نهر أو مشرع في ماء جار، وهذا من أجل أنه لم يكن بحضرته المياه الجارية والأنهار. فأما من كان بين ظهراني مياه جارية فأراد أن يشرع فيها ويتوضأ منها كان له ذلك من غير حرج. يعني الأمور التي يتداولها الناس الآن من المباحات، لو قيل النبي عليه الصلاة والسلام ما ركب سيارة، إحنا ما نركب سيارة، هل في هذا دليل ومستمسك؟
أبدا،
ما وجدت في عصره عليه الصلاة والسلام. يقول النووي في شرح مسلم: اختلف الناس في هذه المسألة مسألة الاستنجاء بالماء واستحبابه ورجحانه على الاقتصار على الحجر، فالذي عليه الجماهير من السلف والخلف وأجمع عليه أهل الفتوى من أئمة الأمصار أن الأفضل أن يجمع بين الماء والحجر. يقول: فالذي عليه الجماهير من السلف والخلف وأجمع عليه أهل الفتوى، يعني هل تأتي كلمة جماهير مع أجمع؟ لأن الإجماع قول الكل، كيف يقول الجماهير من السلف والخلف وأجمع عليه أهل الفتوى؟ يعني هل نقول أن هناك من أهل العلم من يرى هذا الرأي من السلف والخلف ممن ليسوا من أهل الفتوى؟
ما يمكن.
أني عالم دون منزلة الفتوى فقال مثل هذا القول ويخالف شذ عن هؤلاء الجماهير وخرق إجماع أهل الفتوى، لأن الجمع بين الجماهير والإجماع فيه قلق، الحافظ العراقي يقول: أجمع جمهور أئمة الأثر والفقه في قبول ناقل الأثر في قبول ناقل الخبر. يعني الجمع بين لفظين أحدهما يقتضي الجميع والآخر يقتضي الأكثر، في قلق. ولذلك يقول: فالذي عليه الجماهير من السلف والخلف وأجمع عليه أهل الفتوى من أئمة الأمصار أن الأفضل أن يجمع بين الماء والحجر، فيستعمل الحجر أولا لتخف النجاسة وتقل مباشرتها بيده، ثم يستعمل الماء، فإن أراد الاقتصار على أحدهما جاز الاقتصار على أيهما شاء سواء وجد الآخر أو لم يجده، فيجوز الاقتصار على الحجر مع وجود الماء ويجوز عكسه، فإن اقتصر على أحدهما فالماء أفضل من الحجر، لأن الماء يطهر المحل طهارة حقيقية، وأما الحجر فلا يطهره، يعني طهارة حقيقية، وإن كان يطهره طهارة حكمية، نعم يطهره طهارة حكمية، وأما الحجر فلا يطهره وإنما يخفف النجاسة. ولذلك حينما يقولون في علامة طهارة المحل، علامة طهارة المحل في الاستنجاء، يقولون عود خشونة المحل، بمعنى أن الأثر زال بالكلية، وفي الاستجمار يقولون أن لا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء، فدل على أنه يبقى أثر لكن هذا أثر معفو عنه، بدليل النبي صلى الله عليه وسلم في مناسبات كثيرة اقتصر على الاستجمار. وأما الحجر فلا يطهره وإنما يخفف النجاسة ويبيح الصلاة مع النجاسة المعفو عنها. يعني هل قوله يبيح الصلاة مع النجاسة المعفو عنها قوله فلا يطهره؟ الصواب أنه يطهره، لكن هذه الطهارة وإن لم تكن حقيقية لأنها حكمية، وعلى هذا يرتفع حكمه بالكلية. فلا نقول أنه مبيح بمعنى أنه يبيح إلى أن يجد الماء مثل ما قالوا في التيمم، لا، يختلف الحكم. وبعض السلف ذهبوا إلى أن الأفضل هو الحجر، وربما أوهم كلام بعضهم أن الماء لا يجزي. وقال ابن حبيب المالكي لا يجزي الحجر إلا لمن عدم الماء، وهذا خلاف ما عليه السلف ما عليه العلماء من السلف والخلف، وخلاف ظواهر النصوص المتظاهرة. وروى أبو داود في سننه بسند عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا، قال كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية. والحديث جيد. وفي سنن ابن ماجه عن أبي أيوب الأنصاري وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك أن هذه الآية نزلت فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار إن الله قد أثنى عليكم في الطهور فما طهوركم؟ قالوا نتوضأ للصلاة ونغتسل من الجنابة ونستنجي بالماء فهو ذاك فعليكم، قال فهو ذاك فعليكم. وهذا أيضا جيد. مسألة في المسجد الذي أسس على التقوى والخلاف في ذلك هل هو مسجد النبوي أو مسجد قباء. يعني جاء الحديث الصحيح أنه المسجد النبوي، سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن المسجد الذي أسس، هو المسجد أسس على التقوى نعم، فأخذ كبة من حصباء فرماها في مسجده فقال هذا. وهذه النصوص تدل على أن المسجد الذي أسس على التقوى مسجد قباء. لا شك أن الأولية المطلقة لمسجد قباء لأنه بني قبل المسجد النبوي وبناه النبي عليه الصلاة والسلام، فالمجزوم به أنه على التقوى نعم. لكن لئلا، وهذه تظهر أحيانا في أوقات النزاع، لئلا تظهر مسألة تنقص جهة أو رفع جهة فوق منزلته، حينئذ يرفع من شأن ما يظن تنقصه، كالمفاضل كالتفضيل بين الأنبياء، لا تفضلوا بين الأنبياء، لا تفضلون على يونس بن متى وهكذا. وإلا فالأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق. أطراف الحديث سبق ذكرها عند شرحي في كتاب العلم باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، ونسأل الله تعالى أن يفقهنا وإياكم في دينه وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا جميعا علما وعملا. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، لنا بكم لقاء بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، وأنتم على خير. شكرا لطيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.